إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، أيها الكرام المسلمون، من استقرأ تاريخ العرب قبل الإسلام وجد عجبا، كانت شبه الجزيرة العربية قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فيها حركة عاصفة تموج بالشهوات والمآثم. كانت هذه البلاد يغلب عليها طابع سيء، إنه نضج الأفكار، إنه نضج الأهواء وشلل الأفكار. لهذا لا عجب أن نقرأ في تاريخ هؤلاء عن تغلغل فكرة الإلحاد الأولى إلى أغوار نفوسهم، حتى عز عليهم أن يخرجوا هذا النمط الإلحادي من نفوسهم ومن حياتهم. فكان نمط حياتهم ما يلي: كفرا بالله واليوم الآخر، سخرية من كل الرسالات، إنهم لم يؤمنوا يوما أن لهم إلها عظيما يستحق أن يعبد وحده من دون المعبودات الباطلة. كذا فإن هؤلاء عبدوا الدنيا وزخارفها من دون الله تبارك وتعالى، إليها يرغبون وفيها يحبون ومن لأوائها يرهبون. إن قوما عبدوا الدنيا وأعرضوا عن الله تبارك وتعالى، حري بهم أن يخرجوا كل سيء من نفوسهم، وأن يظهر هذا في سلوكهم، إذ السلوك مرآة الفكر. ولهذا وجدنا قسمات مميزة للجاهلية الأولى، قسمات عقدية، فهم أهل إلحاد وكفران يتنكرون لإلههم وخالقهم وباريهم، قسمات فكرية، كانوا يطلبون العلو ونفاذ الكلمة، وكانوا يجيشون الجيوش ويتحرشون بالقبائل من أجل نفاذ كلمة قبيلتهم، كانوا أهل أهواء، فالهوى الجامح هو الذي يعبدونه من دون الله تبارك وتعالى. كانوا يلعبون القمار ويحتسون الخمور، كانوا يضاجعون النساء، حتى إن شعارهم في هذه الجاهلية أن للحرائر من النساء أن يتخذن الأخدان من الرجال. كانت البغايا ترفع راياتهن الحمراء ترفرف فوق الخيام، فمن أراد قضاء الوتر ذهب إلى رايات، إلى صاحبات الرايات الحمراء، وهو ما يشبه الآن في عرفنا ببيوت الدعارة. كان هؤلاء الواحد منهم يفرط في عرضه إلا النذر اليسير. كانت المرأة تحيض فتطهر، فيخرج زوجها ليستشرف أشراف قريش ليأتوها فيضاجعوها طمعا أن ينجب ولدا له سمات أشراف قريش. كان الواحد من هؤلاء يئد ابنته، فإذا اشتد به الفقر والعوز قتل الأولاد من الذكور والإناث. إن أصحاب الجاهلية الأولى كانت نساؤهن متبرجات، كانت نساؤهم متبرجات، تخرج المرأة حتى تحرك الساكن في هؤلاء، فيغار كل أحد ألا يكون خليلا عشيقا لها. تبرج، زنا، خمور، قمار، وأد للبنات، نكاح الاستبضاع. ثم كانت العصبية القبلية التي أكلت الأخضر واليابس، وحرب داحس والغبراء، حرب الفجار، حرب بعاث، خير دليل على جاهلية هؤلاء. إن الحضارة العقلية لما تصل إلى هذا العقل العربي العفن الذي أظلم كل شيء فيه بسبب تنكبه لطريق الله وطريق رسالات الله، كان هذا هو حال الجاهلية الأولى، وهو أشد وأسوأ مما نتخيل. ظل الأمر هكذا حتى إن الواحد من هؤلاء من المعاندين للشرع، المعاندين لله، المعاندين لرسالات الله تبارك وتعالى، قد استعلى بطغيانه على طغيان فرعون وعلى تجبره. يقول عمرو بن هشام: زاحمنا بني عبد مناف على الشرف، وكنا كفر سيرهان، حتى خرجوا فقالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء، والله لا نؤمن به حتى يأتينا نبي يأتيه الوحي من السماء، وإن كان أحد، أي إن كان أحد مستحقا لهذا اللقب وهذا الشرف فإنه الوليد بن المغيرة لا محمد بن عبد الله. ظل الحال هكذا، ظلت حالة الركود، ظلت حالة الغبش العقدي، ظلت حالة التآكل الإيماني، ظلت حالة الفجور زمنا وحينا من الدهر. وحينها اشرأبت النفوس المستقيمة، وطلب أصحاب الفطر المؤمنة من أهل الحنيفية المائلة عن الشرك إلى التوحيد، طلبوا مصلحا مرتقبا هذا زمانه. فكان الواحد من هؤلاء يتطلع إلى هذا الشرف، حتى إن أمية ابن أبي الصلت وهو الشاعر العربي الشهير كان ينشد أبيات شعره في تعظيم الله وتبجيله، ولكن هيهات هيهات، إن اصطفاء رب العالمين تبارك وتعالى لمن يحمل الرسالات اصطفاء خالص لله تبارك وتعالى، إذ هو العليم بمن يصلح لهذه المهمة الشاقة والتي لا يصلح لها إلا الأكفاء المخلصون. فوقع الاختيار بتقدير الله تبارك وتعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليحمل عبء الرسالة المحمدية. كان يقرأ ويكتب الإنجيل بالعبرانية، فقالت له: اسمع من ابن أخيك ما يقصه عليك. فسمع منه ثم قال له: ليتني أكون جذعا، ليتني أكون حيا يوم يخرجك قومك. لماذا؟ لأن هذا هو الناموس الذي أتى موسى وقد أتاك يا محمد. وحتما شمس الدعوة ونورها سيسطع في العالمين، ولكن هناك خفافيش للظلام تعشق الظلام حتى يعيش الناس في الظلمات، فتسهل سياستهم وتعلو بهذه الظلامية ريادتهم. ليتني أكون حيا يوم يخرجك قومك. فقال النبي: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما جاء أحد بمثل ما أوتيت به إلا عودي. ثم مرت الدعوة بأطوار، فكان طور الدعوة السري بتكليف من الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر الآيات. مكثت الدعوة بمثل هذا، أي الدعوة السرية، باتفاق أهل السير 3 سنوات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيها من يغلب على ظنه أنه سيسلم وأن إسلامه فيه خير وبركة، وهذا ما يعرف بالنظر المصلحي للدعوة. فأسلم من النساء أول ما أسلم خديجة بنت خويلد، وأسلم من الرجال أبو بكر الصديق. هذا الصديق كان إسلامه بركة، فأسلم بعد إسلامه ثلة مباركة من هؤلاء السابقين الأولين في الإسلام. أسلم على يدي عثمان بن عفان، أسلم على يدي الزبير بن العوام، أسلم على يدي طلحة بن عبيد الله، أسلم على يديه خال رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص. الله أكبر، كل هؤلاء قد أسلموا على يد أبي بكر الصديق، فكان إسلامهم بركة وفائقا جوهريا في انطلاقة هذا الدين. ثم بعد ذلك نزل التكليف من رب العالمين لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن اجهر بدعوتك. لا يظنن السامع أن قضية الجهر بالدعوة أمرها يسير، وسيتبين لك هذا جليا حينما ترى قول الله تبارك وتعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. قال نبينا: وقفت وقلت: يا بني عبد مناف، يا بني فه، يا بني كذا، يا بني كذا. قال: فاجتمعت بطون قريش، حتى إن الرجل الذي لم يستطع أن يأتيني أرسل من ينوب عنه. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا، فقال لهم: أرأيتم لو أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقة. فقال: إني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد. فكان أول إعلان تمردي في حركة التمرد الكبرى التي قادها عم النبي أبو لهب، فقال له: تبا لك سائر يومك، ألهذا جمعتنا؟ إن الأمر لم يمر مرور الكرام، إن محمدا صلى الله عليه وسلم أعلن حركته الدعوية، أعلن فكرته الدعوية، أعلن تنظيمه الدعوي، وحتما سيصطدم بأحجار صلدة، إنها أحجار الكفر، إنها أحجار الأعراف والتقاليد المتوارثة. وحينها تواصى سادة قريش، تواصى سادة قريش أن يجهضوا هذه الدعوة وأن يجففوا منابعها في بدايتها، فبدأوا بحملات كبرى كانت بدايتها السخرية والاستهزاء من رأس الدعوة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى إن أبا جهل انتظر يوما ورسول الله ساجد، فإذا به يطأه بقدمه النجسة حتى كادت أنفاس المصطفى أن تخرج. قال ابن مسعود: وأنا أنظر إليه لا أملك له شيئا، لأن ابن مسعود ضعيف، لأن ابن مسعود لم تكن له منع في قومه. حتى أتت ابنته فاطمة فجعلت تستغيث، ثم قالت: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ أنا عايزك تتخيل معايا أن والدا تأتيه ابنته في هذا الوضع، وضع ذلة ومهانة واحتقار من سادة قريش وأحلافهم، وهذه البنت الصغيرة هي التي تدفع عن أبيها، كيف يكون حال هذا الأب؟ ثم بعد ذلك، بعد إهانة هذا الرمز، حاولوا عمل المساومات، والمساومات تكون دائما في الغرف المغلقة. حاولوا عرضا، لو عرض على أحد غير محمد لقبله، حاولوا فقالوا: أعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة. فتنزل آيات القرآن فاصلة: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. الآيات إنها المفاصلة العقدية من أول يوم، لا حلول وسط، لا التقاء بين كفر وإيمان، وإن زعموا أن هذا هو تقارب الأديان. فانطلقوا إلى الثانية وقالوا له: إن شئت ملكا ملكناك، إن شئت مالا جمعنا لك، إن شئت سيادة أعطيناك إياها، ولكن محمدا صلى الله عليه وسلم يأبى أن يتنزل لهذا الأسلوب الرخيص في المساومات، لأنه صاحب قضية وصاحب رسالة، صاحب دعوة. فإذا بهم يعلنون الحرب على شخصه، فقاموا بالتشويه والتشويش لسمعته، والتكشو القرشي قام بإذاعة هذا في كل الأماكن وفي كل الميادين ومع كل الآتين للحج والعمرة: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، لا تصدقوا هذا الكذاب. فالناس يتعجبون: ألم تكونوا تقولوا من قبل إنه الصادق الأمين؟ كنا بنقول الكلام ده بس احنا كفار وما عندنا الذمة، فرجعنا في كلامنا، انقلبنا على محمد بن عبد الله ولحسنا كل الكلام ده. ده رجل إرهابي متطرف، زعيم المتطرفين، ويجب أن تقولوا بما قال به سادة قريش: إذا قالت حزامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حزامي. ولكن الإشكالية أن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم لم تتوقف، إنها تسير وتسير وتسير حتى بلغت هذه الدعوة إلى أشراف مكة في بيوتهم. وهنا وقفة لنتعلم أن أهل الجاهلية يفكرون تفكيرا واحدا مع اختلاف الوسائل، جملة تفكيرهم واحدة، طريقتهم في التفكير واحدة. ذهبوا إلى أبي بكر الصديق، وأبو بكر الصديق ليس كابن مسعود، أبو بكر الصديق النسابة صاحب الشرف وصاحب التجارة صاحب الأموال في قريش. طبعا دي بيبقى معمول لها حساب، غير لو أسلم واحد من الإيه؟ من الناس البسطاء، ده الكبير أسلم. عثمان بن عفان لما يسلم غير لما يسلم عبد الله بن مسعود، غير لما يسلم عمار بن ياسر، صح ولا لا؟ في فرق كبير. فلما ذهبوا به، فلما ذهبوا له قالوا له: اعبد إلهك في فناء بيتك بس، مش هنقدر نقول لك اسكت ولا سيب دينك، مش هنقدر معاك. دي التانيين ناخدهم ونعتقلهم ونعذبهم ونوريهم العذاب ألوان، لأن دول ما لهمش قيمة ولا وزن، إنما أنت وأمثالك ما نقدرش نعمل معاهم كده. المهم، فكان أبو بكر يخرج إلى فناء داره فيتلو القرآن، فتقوم النساء، نساء قريش وأطفال قريش، يتسلقوا جدران بيت أبي بكر ليستمعوا القرآن. يا دي الخير بقى، احنا بنقول لك صلي وقعد في بيتك وافصل الدين عن الحياة، تقوم انت طالع تصلي فالناس تسمع القرآن فتنجذب للقرآن، طب نعمل مع ايه ده؟ بين المد والجزر. حتى أذن الله تبارك وتعالى لنبيه ولصحب نبيه بطور آخر في الدعوة، إنه طور الهجرة لتبليغ الدعوة خارج المكان التي حوصرت فيه الدعوة. فكانت الهجرة، ثم كان الطور الثالث من مراحل الدعوة بعد ظهور النبي صلى الله عليه وسلم وتكوين الدولة الوديدة في المدينة المنورة، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ الدعوة وقتال من يبدأهم بالقتال. ثم كان الطور الرابع، وهو انطلاقة الدعوة في كل الأرض، ووقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ووالله لا يسيرن الراكب من صنعاء حتى حضرموت، ها لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. ظلت الدعوة تسير هكذا وتنتشر انتشار النار في الهشيم، وورث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة فانطلقوا لتبليغ الدعوة، لأنهم كانوا يوقنون أن الدعوة إلى الله هي الشمس التي إذا ظهرت على أرض، بل إلى حتى إذا ظهرت هذه الدعوة على سماء قلب أحد الناس، أن الله تبارك وتعالى يبدد بهذا النور الظلام، ظلام وظلمات الجاهلية المستحكمة من القلوب المتغلغلة في النفوس. إنهم يتفهمون أن أول من دعا إلى الله هو الله، قال ربنا: والله يدعو إلى دار السلام. إن الله تعالى شرف مكانة الدعوة وشرف الدعاء بأن نسبهم إلى هذه الوظيفة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال: إنني من المسلمين. كذلك جعل ربنا تبارك وتعالى خيرية هذه الأمة وطريق فلاحها في الدعوة للمعروف وفي الدعوة لإبطال المنكرات فقال ربنا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وجعل ربنا تبارك وتعالى الولاية هي حق خالص لمن بلغ رسالات الله تبارك وتعالى ولم يخش أحدا إلا الله، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. نعم، الدعوة هي رسالة قام بها أصحاب محمد، فأسلم الناس تبعا لإسلامهم، وظلت الدعوة تنطلق. أحيانا يخفق الدعاة في مكان، وأحيانا يسوس ويسود أماكن أخرى حتى بلغتنا الدعوة. فكان مما بلغنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: من دعا إلى خير كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وكان مما بلغنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ظلت الدعوة تصل إلى أماكن لم يصل إليها كثير من الناس، ولكن الله نشر الدعوة لأنه سبحانه هو رب الإسلام، لأنه هو الذي وعد محمدا صلى الله عليه وسلم بإظهار دينه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ولكن شياطين الإنس والجن لا يمكن بحال من الأحوال أن يتركوا عروشهم، ولا أن يتركوا كروشهم، ولا أن يتركوا وثنياتهم التي درجوا عليها جيلا فجيلا، وأن يستسلموا لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم. فاستفادوا من التجربة القرشية في حربهم على محمد صلى الله عليه وسلم بالتشويه تارة، والتشويش تارة أخرى، بعقل وحرب أصحاب هذه الدعوة، بوصفهم بأبشع التهم والأوصاف، حتى تتنكر القلوب وتأبى العقول أن تكون تابعة لمحمد ودين محمد ومنهج محمد. ورغم كل هذه المحاولات الإسلام يظهر، فلا يخلو زمان ولا مكان من قائم لله بحجة. رغم كل هذه المحاولات التي يحاول أعداء الله تبارك وتعالى في عصرنا الحديث أن ينالوا من الإسلام بما عرف بالإسلام فوبيا، إلا أن الله يظهر دينه ويتولى أمر دينه. تخلع ممثلة حجابها ونقابها فتسلم أخرى من أشهر الممثلات في أمريكا. يسقط بعض المؤمنين في شراك الاتهامات في بلاد تنكرت لإسلامها واتخذت العلمانية منهجا لطريقها وطريقة تفكيرها، فيسلم حاكم في جنوب إفريقيا ويعلن أن ولايته ومن تحت ولايته لن يحكم إلا بالإسلام. شيء عجيب، رغم كل محاولات التفزيع من الإسلام، رغم كل محاولات الإنفاق المادي، وكل محاولات الاغتيال المعنوي لدعاة يتحركون بوسائل بسيطة، إلا أن الله تعالى يظهر دينهم، فلا يزال دينهم يزاحم الأديان الأخرى حتى يتفوق عليها. لو كان دين محمد دينا لم يرتضه الله تبارك وتعالى أن يكون خاتم الأديان لهلك يوم مات محمد، فارتد من ارتد من العرب، فارتد من ارتد من العرب. ولكن الله تبارك وتعالى يظهر دينه في كل وقت، يظهر دينه في يوم المحنة بأبي بكر، ويظهر دينه في يوم الفتنة بأحمد، ويظهر دينه في أوقات الإسلاموفوبيا بأحمد ديدات وذاكر نايك وصناعة المحاور ومن كان على شاكلتهم، يظهر دينه بأناس ما كانوا يوما مسلمين، ولكن الله تعالى ينطقهم بالحق، ينطقهم بالصدق لينصروا قضية هي ليست من أولويات قضاياهم، إنه دين محمد. قد يقول أحدهم: لا شك أنك متعصب متحيز، والتحيز المعرفي هو أمر ممقوت عند أرباب المعرفة. وأقول له بكل ثقة ويقين: وما لي لا أتحيز إلى دين فيه رفعة الإنسان وخلاص المؤمن وخلاص الكافر وخلاص الإنسانية كلها. ثم إن الإحصاءات التي تخرج من الجهات الدولية المناهضة للإسلام المحاربة للإسلام تعلن مزاحمة هذا الدين لكل الأديان السماوية والأفكار الوضعية، رغم الحرب العالمية التي تقام الآن على فكرة الإسلام. إنه دين محمد يا سادة، إنه دين محمد الذي بدأ برجل وانتهى بملايين وبليارات. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر دينه وأن يعز شريعته. ماذا لو جففت منابع الدعوة؟ وماذا لو خبى نور الدعوة؟ وماذا لو شيطن الدعاء؟ وماذا لو حجر على الدعاء؟ وماذا لو أسقطت الدعوة؟ هذا ما سنتعرف عليه بعد جلسة الاستراحة، وأقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، نعلم وهذا من المقرر لدينا جميعا أن خفافيش الظلام تبغض النور، وأن خفافيش الظلام لا يمكن لها أن تنطلق يوما إلا في ظلام، بل في ظلمات. هذه طريقة تفكيرها ونمط حياتها. خفافيش الظلام تبغض أيما بغض النور، تبغض أيما بغض أن تسطع الشمس. علشان كده خفافيش الظلام لا تنشط ولا تجتهد إلا في الظلمات، تماما كالجراثيم التي لا تنشط إلا في العفن، في العفن من الأماكن. إن الجراثيم والكائنات الجرثومية التي تعودت على التطفل وعلى التكاثر في المرحاض وفي البالوعات لا يمكن لها أبدا أن تنشط وأن تطعم وأن تتكاثر من خير حلال زلال. هذا هو الحال، وتلك سنة الله تبارك وتعالى، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. والأخطر من هذا ليس أن يعيش هؤلاء في الظلام وحدهم، لا، إنهم يريدون فرض ظلامهم وظلماتهم على من رأى النور، أو على الأقل من يحب أن يتلمس مواطن النور. إن هؤلاء يريدون فرض ظلماتهم وظلامهم على أمثال هؤلاء. يقولون لنا، أي تقول هذه الجراثيم وتقول خفافيش الظلام: نحن نسير فسيروا خلفنا. لماذا؟ لأنكم قطيع، ولأننا مفكرون تنويريون، فيجب ويلزم القطيع أن يسير خلف التنويريين المفكرين فصرنا خلفهم. وتنكب الناس عن طريق الله وطريق رسالات الله وطريق أنبياء الله، فكانت النتيجة ما يلي: أولا أن ظهر هؤلاء علينا، وهؤلاء لما ظهروا علينا تواصوا فيما بينهم أن يظل الناس في ظلمات لا يروا النور أبدا، أتواصوا به؟ بل هم قوم طاغون. نعم، تواصوا فيما بينهم أن يظل الناس في حالة من حالات الغيبوبة الفكرية، في حالة من حالات العطش العقدي، في حالة من حالات الغبش الفكري، في حالة من حالات ضياع الهوية. حينها ستستمر خفافيش الظلام، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. إنهم إن يظهروا عليكم ستنتشر الوساوس العقدية والشبهات الإلحادية، وسيفتح المجال لأربابها وأصحابها في التوكشو. لماذا؟ حتى تنتشر هذه الشبهات في أوساط الناشئة الصغار، فيحدث حالة من حالات الوسوسة والتمرد، فيخرج من أبناء المسلمين من يتنكر لإسلامه ويتمرد على ثوابت دينه، فيقول هو في حاجة اسمها ربنا. إنهم إن يظهروا عليكم يفتح المجال لهؤلاء، وفي المقابل تتم شيطنة الدعاة، ويتم منع الدعوة، ويتم تجفيف منابعها. لماذا؟ لأن الدعوة إلى الحق هي دعوة إلى النور، وكما أسلفنا وقررنا فإن خفافيش الظلام تواصت فيما بينها أن تعيش القطاعات العريضة من الخلق في الظلام والظلمات. إنهم إن يظهروا عليكم يحرف الكلم عن مواضعه، يصف القرآن بما لا يليق، حتى خرج أحدهم فنشر كتابا لمستشرق ألماني يدعي خيانة الكتاب للأصحاب والأحباب، يقصد بذلك خيانة القرآن لأتباعه. إنهم إن يظهروا عليكم يصفوا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم بما لا توصف به أشعارهم ولا أدبياتهم، وهم والله لا يعرفون أدبا ولا خلقا ولا فهما. إنهم إن يظهروا عليكم يصفوا سنة نبيكم بالمسخرة، ويهزؤون برسول الله صلى الله عليه وسلم في حوارات التوكشو. إنهم إن يظهروا عليكم يصفوا شريعتكم بأنها شريعة الإرهاب وتصدير الكراهية للآخرين، يصفوا شريعتكم بأنها شريعة دموية متخلفة رجعية لا تصلح أن تحكم إلا البادية. إنهم إن يظهروا عليكم يقومون بتعديل لشريعتكم في أروقتهم التشريعية، يقولون إن قوانين الأحوال الشخصية قوانين عفى عليها الزمان، فلا بد من تعديلها بما يوافق الاتفاقيات التي أبرمت بيننا وبين أعدائنا، اتفاقية سيداو ومؤتمر السكان ومؤتمر بكين وما خفي كان أعظم. إنهم إن يظهروا عليكم يحذفوا مادة منع شرب الخمور في المحلات التجارية العامة والأماكن الخاصة. إنهم إن يظهروا عليكم يبيحوا لأبنائكم الزنا، وما حادثة الحضن الشهيرة منا ببعيد. ولأن في ناس أطهار معنا في المسجد ما يعرفوش واقعة الحضن، ولد وبنت في جامعة إقليمية عملوا إيه؟ الولد قال لها أنا بحبك وعايز أعمل فيها روميو، وراحت البنت دخل عليه بما يشبه المشهد السينمائي فراح حضنها، وفضل الناس تسقف له والناس تصوره. فلما شاع الأمر على الميديا ووسائل التواصل الاجتماعي ما كان من الجامعة إلا أن قامت بفصل هذا الولد، والكارثة أن البنت ما كانتش طالبة في نفس الجامعة بل كانت طالبة في جامعة أزهرية، فراحت على طول جامعة الأزهر عملت إيه؟ أصدرت قرارا بفصلها. خفافيش الظلام يتفهمون جيدا أن أسرع طريق للعلمنة هو نشر الإباحية، فراحوا عاملين حاجة اسمها هاشتاج الحضن ليس جريمة، إنهم يبرروا لمقدمات الزنا، إنهم يريدون نشر الفواحش في الذين آمنوا لتخرج الأجيال جيلا فجيلا فتنظر إلى الفواحش وإلى القبلات والأحضان الساخنة أنها حق لكل مواطن، لا سيما إذا كان شابا مسكينا لم يتزوج. إنهم إن يظهروا عليكم هينشئوا في بلد زي بلدنا ديسكو، ديسكو في بلد إقليمية زي بلدنا، والله لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلسي. خفافيش الظلام يريدون وأد الدعوة وتشويه الدعاء ورميهم بكل نقيصة وإقامة الحجر الدعوي عليهم حتى يتمكنوا من خلق حالة قابلة للعلمنة العقلية، حتى يكون العقل الجمعي الشعبي قابلا للعلمانية رافضا للإسلام جاذبا للإلحاد طاردا لسيرة محمد ومنهجه. هذا ما يريده هؤلاء، هذا ما يطمع فيه هؤلاء ويطمح فيه هؤلاء. إشكالية كبرى أيها الناس، حينما تغيب شمس الدعوة سنرى كل هذا وأشد من هذا، السرقات، الاغتصاب، استسهال القتل، التفزيع الذي يعيشه الناس اليوم عقوبة من الله لأنهم لم يمتثلوا أمره ولم يدعوا إلى الله على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ومن اتبعني. فإذا نظر الأتباع إلى إرث الآباء والأجداد أنه إرث متخلف مغاير للواقع يجب استبداله بدعوات الإلحاد والعلمنة، فأبشر بهلاك هذه الأمة وخرابها. أيها الكرام المسلمون، احذروا خفافيش الظلام، وإياكم أن تسمعوا لهم، بل اجتهدوا في تحقيق مراد الله، وسيروا على منهج الله ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتذكروا كلمة قالها الشيخ محمد الغزالي رحمة الله تعالى عليه حين ألف كتابا فذا رائعا ماتعا بعنوان الغزو الثقافي يمتد في فراغنا، الغزو الثقافي يمتد في فراغنا. فإذا سكت الأكفاء المصلحون وتركوا الساحة لأتباع الشياطين فإننا سننظر إلى كل الهلاك، وسنعايش كل الفساد، وستزداد الأمور سوءا فوق سوء بشؤم تركنا للدعوة إلى الله وتنكبنا عن منهج الله ومنهج رسول الله الذي فيه الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. ذكرتكم اليوم بأصل من أصول ديننا ومقصد من مقاصد شرعنا، ألا وهو الحفاظ على الدعوة إلى الله، ووجوب السير في هذا الطريق الذي صار فيه نبينا وخطه ورسمه لأصحابه ومن بعدهم الأئمة المتبعون. فمن اتبع هذا الطريق أفلح ونجح، ومن تنكب هذا الطريق خاب وخسر وضل وأضل. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ورسول الله قال بلغوا عني ولو آية، وقد بلغتكم رسالات الله ولم أتنازل عن بيان هذا الدين بما بيّن به رسول الله بيانا كاملا من غير تحريف أو تأويل. فهذا هو المقصد الشرعي من رسالات الله التي ينطق بها أنبياء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا حلما، وأن يزيدنا فهما، وأن يثبت أقدامنا، وأن يحفظ إسلامنا، وأن يجبر كسرنا، وأن يتولى أمرنا، وأن يحفظ مجتمعاتنا. اللهم إنا نسألك أن تحفظ علينا الدعوة، وأن تثبت أقدامنا، وأن تنصرنا على القوم الكافرين. اللهم من أرادنا وديننا وإسلامنا ودعوتنا ودعاتنا بخير فوفقه لكل خير. ومن أرادنا وديننا وإسلامنا ودعوتنا ودعاتنا بسوء فاجعل تدبيره تدميرا، ومزقه كل ممزق، وافضحه على رؤوس الأشهاد يا مولانا. اللهم احفظ مجتمعات المسلمين من المنافقين، سلم مجتمعات المسلمين من الفتن، سلم مجتمعات المسلمين من الفتن، سلم مجتمعات المسلمين من الخنا، سلم مجتمعات المسلمين من الخمور، سلم مجتمعات المسلمين من تشريعات الجاهلية، سلم مجتمعات المسلمين من الحرام، واحفظ مجتمعات المسلمين من انتهاك الحرمات يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنزل الدفء والرحمة على إخواننا المهجرين المشردين في سوريا. اللهم إنا نسألك أن تلطف بإخواننا المعذبين المشردين المضطهدين في دينهم من أرض الشام. اللهم الطف بهم، اللهم الطف بهم، اللهم إن الدنيا تنكرت لهم فاحفظهم. اللهم إنهم دعاة، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، عراة فكسهم. اللهم إنا نسألك أن تلطف بهم، وأن ترحم موتاهم، وأن تثبت من عاش منهم يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا مصر، اللهم احفظ بلادنا مصر، اللهم احفظ بلاد الحرمين من عبث العابثين. اللهم نجي بلاد المسلمين، اللهم الطف بعبادك المؤمنين، اللهم اجعل الصولة والجولة للمؤمنين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي، ولعن من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. أقم الصلاة.